وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية بعتذر لأحبابي عن الحلقة الماضية، وإحنا لا نتأخر عن أي حلقة إلا لظروف خارجة عن إرادة الإنسان. يعني أنا عن نفسي عمر ما أتأخر عنكم أبدا، والله ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يفرج سجن المسجونين وأسر المأسورين برحمتك يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، ألف بين قلوبنا واجمعنا مع حبيبنا ونبينا في الفردوس الأعلى صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله في بداية هذا اللقاء أن يلطف بأهلنا من أهل منطقة العتبة على هذا الحريق الذي حدث لهم. أسأل الله أن يرحم من مات في هذا الحريق، وأن يشفي من أصيب في هذا الحريق، وأن يعوض على من خسر أمواله أو تجارته في هذا الحريق. أسأل الله عز وجل أن يعوضهم خيرا، وأن يربط على قلوبهم جميعا، وأن يحفظ مصر يا رب العالمين، وأن يجعلها سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. في بداية اللقاء النهاردة الحلقة رقم 33، ونبدأ في شرح حديث رقم برضو 33. في بداية اللقاء بدعو لأختي الغالية الحاجة سوير المصري، أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا رب العالمين أن تشفيها وأن تشفي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. كما أدعو لابنتنا الغالية هبة يوسف طه، ودي زميلة بنت هاجر، توفيت منذ أيام. أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يسكنها فسيح جنتي، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا يجعل حفرة من حفر النيران، وأن يربط على قلب أهلها يا رب العالمين، وأن يرحم جميع موتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم أمين. أحبتي في الله، تعالوا نبدأ اللقاء مع شرح رياض الصالحين، ويا رب يجمعنا وإياكم يا رب مع الإمام النووي صاحب كتاب رياض الصالحين، ويجمعنا مع صاحب السنة يعني المطهرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا به في الجنة. الحديث رقم 33 عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى، وده حديث قدسي: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أول الحديث عن أبي هريرة. وأبو هريرة روى أحاديث عظيمة جدا وكثيرة جدا، مع أن أبو هريرة جماعة لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات. أبو هريرة من قبيل الدوس، ويعني أسلم متأخرا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه بعد غزوة خيبر، أو في عام خيبر بالتحديد. فأبو هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر، وكان في عام خيبر كان الكلام ده كان في السنة السابعة للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعدها 4 سنوات، يعني ده كان في أوائل السنة السابعة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بعد ذلك 4 سنوات. أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات فقط. ال4 سنوات دي بقى يعني كرس حياته كلها، لم يشتغل بالزراعة ولا بالتجارة ولا بأي شيء، وليس معنى ذلك أنه كان يتسول طعام ولا شرب، إنما كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أورد يعني كما قال ذلك أبو هريرة عن نفسه: كنت أصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، على شبع بطني، يعني مجرد بس أن أنا أكون بتعلم منه الحديث، وفقط إذا ألقى إلي طعاما أو أعطاني أي شيء أكله وأحمد ربنا سبحانه وتعالى. المهم أن أنا مكرس حياتي كلها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو تبقى معنى قول المولى عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. خلاص التزمت النهاردة، التزام دين، إيمان، عقيدة، أخلاقيات، سلوكيات، معاملات، مش أنا كده وهفضل كده ومعاملاتي كده وأخلاقياتي كده وسلوكياتي كده ومش هتغير، ومفيش حاجة هتتغير فيها غير منظري وبس، يبقى أنا مش ملتزم، يبقى أنا فقط منظر. إنما إحنا بنقول التزام، يعني التزام يعني دين، يعني اعتقاد في المقام الأول، ثم وعبادات وأخل، مش عايز أقول ثم، حتى كلمة ثم دي أنا عايزها كلها مع بعضها بقى، ادخلوا في السلم كافة، شفت دي؟ يبقى اعتقاد وعبادات وأخلاقيات وسلوكيات ومعاملات. إحنا محتاجين مسلم بقى كده يشهد للإسلام شهادة عملية كما شهد له من قبل شهادة قولية. محتاجين مسلم كده الناس تشوفه، تشوف الأخلاق، أخلاق المسلم، معاملات المسلم، سلوكيات المسلم، عبادات المسلم، عقيدة المسلم. لكن احنا مسلم كده يبقى كل متكامل كده، قرآن يمشي ويدب على الأرض بين الناس في دنيا الناس. فأبو هريرة في 4 سنين حصل الكثير والكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي كان فيها زي ما قلت لحضرتكم قبل كده، كان فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لأبي هريرة. الحديث رواه البخاري أن أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسمع منك حديثا كثيرة وأنسى، فادعوا الله لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبا هريرة أن يبسط رداءه فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو هريرة وخلع رداءه وبسطه فيما بينه وبين النبي، فرشوا على الأرض كده. فذكر النبي حديثا، ثم لما ذكره أمر أبا هريرة أن يضم رداءه، قال: اجمع رداءك. فجمع رداءه، قال: فوالله ما سقطت مني كلمة ولا حرف بعد اليوم. فذي كانت إيه؟ كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لأبي هريرة رضي الله عنه ورضاه. يبقى إذن حفظ أبو هريرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده كان معجزة من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرامة من الله عز وجل لأبي هريرة رضي الله عنه ورضاه. طب إيه الفرق بين المعجزة والكرامة؟ المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي أو رسول من رسله، تمام؟ والكرامة نفس الكلام، أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه. يبقى إذن الفرق بين الكرامة والمعجزة هي نفس الأمر، لكن ديت لرسول وديت لواحد من أولياء الله. ربنا يجعلنا وإياكم من أولياء الله، وأولياء الله لم يذكرهم المولى عز وجل بأسمائهم وإلا كانت تبقى مصيبة كبيرة لينا، إنما ذكرهم الله عز وجل بصفاتهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما قالش أحمد ومحمد ومحمود وعبد الله، إنما قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. حققت الإيمان، حققت التقوى، أنت الآن ولي لله عز وجل. ربنا يجعلنا وإياكم من أولياء الله سبحانه وتعالى. يبقى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، أو يقول الله تعالى، وهذا من أوضح ألفاظ الأحاديث القدسية، قال الله تعالى أو يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبدي المؤمن، ليه قال ما لعبدي المؤمن؟ ما كان يقول سبحانه وتعالى: ما لعبدي، ما لعبدي عندي جزاء، وكمل الحديث. إنما قال ما لعبدي المؤمن ليه؟ لأن المؤمن هو الإنسان الوحيد اللي في الدنيا دي كلها اللي إذا أصيب بمصيبة يا جماعة يصبر ويحتسب ويرجو الأجر والثواب من عند المولى عز وجل. الكافر يصبر لكنه لا يحتسب ولا يرجو ثوابا. ده الفرق بين المؤمن وبين الكافر، الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يصبر ويرجو، أنا بصبر الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا سخط ولا اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، بل قلب راضي عن الله وقلب راضي بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أنا صابر وراضي وفي نفس الوقت إيه؟ بأرجو الأجر والثواب والحسنات من المولى عز وجل. يبقى ده الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. يبقى ما لعبدي المؤمن، يبقى المؤمن فقط هو الذي يصبر ويحتسب، أما غير المؤمن يصبر لكنه لا يحتسب ولا يرجو الثواب ولا الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. قبضت يعني أمرت الملائكة فقبضت روحه فمات. يعني لو أخذت حد من أصفياء هذا الرجل، تمام، والصفي هو ما اصطفاه الإنسان لنفسه، بمعنى من أصفيائي أمي وأبويا وزوجتي وولادي وإخواتي وقرايبي وأصدقائي، دول أصفيائي، الناس اللي بحبهم وبيحبوني، وما فيش حد أقرب إلي من الأم والأب والزوجة والأولاد وإخواتي وأهلي وقرايبي وأرحامي، دول أصفيائي. فلو ربنا أمر ملك الموت بقبض واحد من أصفيائي يبقى كده ومات، يبقى إيه الجزاء بقى؟ فقال جل وعلا: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الله، طب ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى لو إن الواحد مثلا، ربنا يا ربي يبارك في أبائكم وأمهاتكم يا رب العالمين ويرحم من مات منهم يا ربي وارزقنا برهم وهم أحياء وهم أموات، ينفع ان برهمهم احياء؟ طبعا برهمهم احياء معروفه، البر بقى بر الوالدين احنا ياما تكلمنا فيه، وبرهم اموات كما جاء في الحديث الذي رواه ابو داود بسند ضعيف، ده للامانه العلميه، لكن معنى الحديث صحيح لكن هو سند الحديث ضعيف، ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هل بقي علي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ معنى الكلام افهم بقى ما بين السطور. بيقول له هل بقي؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا كنت ببرهم هم عايشين، فيا ترى هم بعد ما ماتوا هل بقي من برهما من برهما اي شيء ان انا ابرهم به بعد موتهما؟ فقال له صلى الله عليه وسلم نعم، خصال أربعة: الصلاة عليهما تشمل معنيين، انك تصلي عليهم الجنازة اذا ماتوا، وان انت تدعو لهم، لان الصلاة بمعنى الدعاء، يبقى تصلي عليهم الجنازة وتدعو لهم، وتشمل المعنيين، ولا مانع في هذا. الصلاة عليهما والاستغفار لهما، ربنا اغفر لي والوالدي والمؤمنين وما قوم الحساب. يعني كمان يعني ان انت تقعد تستغفرهم، حتى الاستغفار عاد اللهم اغفر لاب، اللهم اغفر لام، اللهم اغفر لاخي، تستغفر للموتى، او اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ورد في ذلك طبعا حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر، ويا ريت بقى بالله عليكم تقبضوا كده بايديكم كده وقلوبكم على هذا الحديث، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الله أكبر، لا دي محتاجة إلى على النظارة بقى. بص بقى حبيب قلبي، ربنا يبارك في عمرك، تخيل حضرتك كنت قاعد دلوقتي بتقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ركز معنا، الأحياء منهم والأموات. كم مسلم كم مؤمن يعني ماتوا؟ مليارات مليارات ماتوا. وبعدين المسلمين مش من أيام النبي محمد بس صلى الله عليه وسلم، من أيام سيدنا آدم في مسلمين، لأن كل الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام. ولكن كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الاختلاف فقط في الشرائع والإيه والمنهج، إنما الأصل الاعتقاد كلهم جاءوا بالإسلام وكلهم جاءوا بالتوحيد. يبقى من أيام سيدنا آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا كم واحد مات من المسلمين والمؤمنين؟ مليارات. طيب يبقى واللي عايشين بقى، اللي عايشين لوحدهم يعني لحد الان هم موجودين ما بيننا مليار وشويه، مليار ونص. يتكتب لك بقى مليارات الحسنات بهذه الجمله فقط. فتخيل بقى كل لما تكررها تاخد مليارات الحسنات بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما تفوتش الدعاء ده ابدا: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وكما قلت لحضراتكم حديث رواه الإمام الطبراني في الكبير بإسناد حسن. يبقى إذن إنما عسلم قال له: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما. إن الأب قبل ما يموت وصى وصية: ابني حبيبي قبل ما موت بوصيك يا ابني، ربنا يبارك فيك، بالقرشين اللي موجودين معايا تاخدوا قرشين توزعهم عليكم وتبنوا لي مسجد، ربنا يبارك فيك يا ابني، يبقى في ميزان حسناتي كده كل اللي يصلي فيه يوصل لكم ويوصل للأجر إن شاء الله. تمام؟ ده ننفذ وصيته. انما بقى اب بقى جه ما كانش عنده بقى الالتزام ولا اي حاجه، وقبل ما يموت وصيته: يا ابني الله يبارك فيك، على النص تشتري المحل وتفتحه قهوه وتجيب شيش من اليابان واوالح من هولندا وفحم من الصين، واخد بالك، وتروق الزباين كده. لا انا مش هننفذ طبعا، لان دي فيها معصيه لله، وعندنا نص حديث: لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى، حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن وإنفاذ عهدهما إذا كان في طاعة الله، يتفهم بقى الكلام ده من بين السطور، وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. وإكرام صديقهما ده ورد فيه حديث رواه مسلم عن عبد الله بن دينار أنه كان يسير في بعض طرق المدينة مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، فكبينما هم يسيرون وبعدين فجأة جاء عربية، فنزل عبد الله بن عمر من على دابته وأركب هذا الأعرابي، رجل بدوي بسيط، أركبه على الدابة وألبسه العمامة، مش عممه يعني، لا يعني مش لبسه العمة، يعني هو أداله العمة بتاعته كده كشيء من التقدير والتوقير، وألبسه عمامته. فلما انصرف الرجل قال عبد الله بن دينار: يرحمك الله يا ابن عمر، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، اللي أنت عملته معاه ده كتير قوي زيادة عن اللزوم، أنت كده يعني اديته فوق حقه، ما هو ما يستاهلش كل ده. فقال: لا تقل هذا، ان ابا هذا الرجل، ابو الرجل ده كان ودا لعمر بن الخطاب، ده كان صح، ابوه كان صاحب ابويا، ابوه كان حبيب ابويا، خد بالك، ان ابا هذا الرجل كان ودا لعمر بن الخطاب، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولد. ليه؟ أنا لو أبويا كان لي صديق حبيب صاحب بيصلي معاه الصلاة الخمس في المسجد، فأبويا مات فبدأت أروح أزور صديق أبويا. فمين اللي علمني أصلا الصلة ديت؟ هو أبويا. فلما أنا أروح أزور صديق أبويا أو قريب أبويا، فكأن أبويا هو اللي راح زار، لأن الدال على الخير كفاعله. تمام كده؟ يبقى الدال على الخير كفاعله، يبقى إيه يحصل؟ إيه يحصل؟ إن الأجر يوصل لي في ميزان حسناتي وفي ميزان حسنات أبي بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن هو اللي بيصبر ويحتسب، أما غير المؤمن فيصبر ولكنه لا يحتسب. قلنا الصفي هو من يصطفيه الإنسان ويختار. في هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل أرحم بعباده من رحمة الأم بطفلها الرضيع سبحانه وتعالى. ربنا رحيم بعباده، يعني هو أخذ صفيك وحبيبك. طيب لو اداك مليون حسنة، الأم ماتت فربنا أعطاك مليون حسنة، هل كفاية؟ ما أعتقدش، لأن موت الأم بيشرخ القلب، ده إن لم يكن بيدمر القلب، خصوصا لما يكون إنسان محب لأمه. خد بالك، إنما في إنسان ربنا يعافينا عافيك، يعني ربنا طمس على قلبه يصل الأمر إنه يهجر أمه وإنه يشتم أمه وإنه ربنا يعافينا عافيكم وبيضرب أمه. يعني وياما سمعنا عن نماذج، وكان بيجيني رسائل كانت تمرضني، والله العظيم كانت تمرضني، لأن أنا في حياتي يعني كان بيني وبين أمي الله يرحمها من الحب ما لا يخطر على قلب بشر، وما زال هذا الحب شعلته يعني أقول إيه على يعني على آخرها في قلبي إلى يومنا هذا. ولا أنسى فضل أمي أبدا، وأدعو لها ليل نهار، والله وأدعو لها في جوف الليل، كل ليلة كل ليلة أدعو لها في جوف الليل، بني يا رب يرحمها يا رب يجزيها عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فأنا لا أتصور أن واحد يهون عليه أنه يشتم أمه، أو أنه يتعامل مع أمه معاملة سيئة، أو أنه عياذا بالله ربنا يعافينا فيكم ويضرب أمه. طب أنا بعد أتخيل كده، اللي ضرب أمه ده بينام إزاي؟ ده عايش إزاي؟ ده حياته عامل إزاي؟ ده غير بقى اللي هيشوفه بقى إيه؟ سبحانك يا ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. شوف قد إيه؟ البغي والعقوق، البغي الظلم والعقوق. شوف بقى الإنسان، الحديث رواه الحاكم بسند صحيح، شوف بقى حضرتك لما إنسان يعق أمه وأبوه، لو عقهم ربنا يعجل له العذاب في الدنيا ويأجل له عذاب تاني في الآخرة، فهو دي من ضمن الذنوب اللي بتثنى فيها العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. في ذنوب معينة زي قطيعة الرحم، زي الظلم، زي عقوق الوالدين، التلات حاجات دول بالذات الإنسان بيجد المغبة بتاعتها والعقوبة بتاعتها في الدنيا، ويلاقي برضو إيه العقوبة في الآخرة. عقوق الوالدين، واحد بيعق أمه وأبوه يلاقي أولاده بيعقوه، أجي عقوبة الدنيا ولسه بقى عقوبة الآخرة. طيب وبيقطع الرحم، فلما يقطع الأرحام هم كمان يقطعوه، وفوق ده كله كمان إيه لسه في عقوبة في الآخرة. وبعدين يجي مثلا في الظلم، هتظلم حد هتلاقي اتسلطت على حد ضعيف، ربنا يسلط عليك من هو أقوى منك في الدنيا فيظلمك. وغير بقى إيه، أتدرون من المفلس؟ بقى أنت عارفين بقية الحديث الذي رواه مسلم. يبقى إذن الإنسان شوف لما ربنا سبحانه وتعالى بقى يكافئك، وبعدين يقول لك يعني طب أنا ممكن أديك مليون حسنة على موت الأم، لكن مش كفاية، لأن أنا قلبي انجرح، أنا اتحرمت من القلب الوحيد اللي أنا متأكد 100% أنه صادق في حبي. قد تجد ناس كثيرة في حياتك، وقد تقابل أناسا كثيرين بالألاف في حياتك، أنا بحبك في الله، أنا بحبك في الله، أنا بحبك في الله، ووقت الجد ما تلاقيش حد. إنما اللي تقول لك أنا بحبك وأنت تعلم أن عندها استعداد ترمي نفسها في النار عشان تنقذك، هي الأم والأب، دول أكتر اتنين بيحبوك حب صادق من القلب. أنا لما أكون أعلم أن حد بيحبني الحب ده أفرط فيه؟ أبقى أنا مش إنسان، أبقى أنا فعلا مش إنسان. عشان كده بوصي كل الشباب وكل البنات، كل أبنائي وكل إخواني، بر الوالدين. أنا والله العظيم أقسم لكم بالله لو إن أمي حية إلى الآن ورب الكعبة أغسل رجليها كل يوم، كل يوم أمسك رجليها كده أغسلها لها. وأنا كنت يعني سبحان الله كنت أستمتع، أقول أستمتع بأن أنا أقبل إيديها ورجليها، ولا أستحي أن أقول هذا، والله العظيم كنت أقبل رجليها والله العظيم. فدي متعة، دي متعة. يعني لما سيدنا لقمان قال لابنه، قال له يعني ائتني بشيء من الجنة، ائتني بشيء من الجنة. هو بيضحك معاه يعني خد بالك، هو ابنه بيتكلم معاه فبيقول له الجنة ومش الجنة ومشتاق للجنة. قال له طبعا أنا كمان مشتاق للجنة، ائتني بشيء من الجنة. فراح لقى أمه قاعدة في مكان، في مكان ما في البيت، والأرضية ما فيهاش بقى السيراميك ولا بتاع، الأرضية كلها حصى وتراب وكده. فخد حفنة تراب كده من تحت رجليها خد بالك، وراح جاي لوالده قال له هذه حفنة من الجنة. قال من أين أتيت بها؟ قال من تحت أقدام أمي. مش النبي قال كده؟ إلزم رجليها فثم الجنة. هو ده النص الصحيح، إنما النص الثاني الجنة تحت أقدام الأمهات، نص ضعيف ولكن معناه صحيح خد بالك. إلزم رجليها فثم الجنة، عايز الجنة تحت رجلين أمك، تحت رجلين. شوف الأم دي تحت رجليها كده الجنة، فإلزم رجليها كده ربنا هيكرمك بالجنة. وطول ما أنت وسبحان الله، سبحان الله يعني في عبادات معينة يا جماعة بتبقى عارف إن ربنا قبل منك العبادة ولا لأ. في عبادات لا يمكن تعرف، عارف منين؟ صليت، طب عرفت منين ربنا قبلني؟ أنا ما أعرفش لكني أحسن الظن بالله. أنا زكيت، عرفت منين ربنا قبل مني الزكاة؟ أم الله أعلم، بس أنا أحسن الظن بالله. حجيت، عملت، إنما بقى بر الوالدين تقدر تعرف بقى إذا كان ربنا قبل منك ولا ما قبلش. إزاي؟ لو ماتت الأم وهي راضية عنك وبتدعي لك أعرف إن ربنا قبلك. ولو مات الأب وهو بيدعي لك أعرف إن إيه؟ إن ربنا قبلك. فلو ربنا قبل منك العبادة دي بر الوالدين، وإن كان مش موضوعي لكنه موضوع أنا أحب دائما أن أدندن حوله. ليه؟ من كثرة العقوق التي أراها في هذه الأيام ما بين الأبناء والأباء والشكاوى التي تأتي. وأنا لا أستقبل تلفونات لظروفي، لكن يعني أستقبل رسائل كثيرة جدا وتضمي القلب. الأم اللي تبعت رسالة ابني لسه ضاربني وكسر لي أسناني، واللي تبعت تقول ابني طردني من بيت، واللي تبعت تقول ابني رماني في الشارع وعشان خاطر يرضي زوجته. أمور يا جماعة والله العظيم يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى، أمور تضمي القلب. أنا عايز أقول لكل واحد متزوج وعنده أم، عايز أقول له تقول لزوجتك أنت عشان أرضى عنك ارضي أمي، لأن أمي لو رضيت عني أنا هخش الجنة، وأنا لو رضيت عنك هتخش الجنة. فلو أمي سقطت علي أنا هسقط عليك، فلا أنا ولا أنت نخش الجنة. هي معادلة كده، ترضي أمي فأمي ترضى عني فأنا أخش الجنة، فأنا أرضى عنك فتخش الجنة. سئل النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بالرجل؟ قال أمه. قيل ومن أحق الناس بالمرأة؟ قال زوجها صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بإذا من رحمة ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى لو أخذ أمي فأداني مليون حسنة مش كفاية يا رب، انا قلبي انكسر عشان امي، طب انا اعمل ايه؟ طب لا خلاص مش هديك غير الجنه. هو ده الجزاء الوحيد الذي يتناسب مع هذه المصيبه. من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. يعني نفس الحديث ده ورد مره بصيغه حديث نبوي، وورد مره بصيغه حديث قدسي. الروايه اللي معانا دلوقتي هي الحديث القدسي، الروايه الثانيه برضو في البخاري برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا، بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ الله الصفية من أهل الدنيا فصبر واحتسب. وشوف فا صبر الفاء للتعقيب والسرعة، فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. تمام؟ يبقى أول فايدة من هذا الحديث بناخدها إن المولى عز وجل أرحم بعباده من رحمة الإيه؟ من رحمة الأم بطفلها الرضيع. حاجة تانية أن الشر لا ينسب إلا إلى الله، أن الشر لا ينسب إلى الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، مع أن ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الخير وهو خالق الشر في الحقيقة. الله خلق الخير وخلق الشر، لكن الشر لا ينسب إلى الله، لأن هذا الشر هو شر عندي وعندك، يعني شر من وجهة نظرنا إحنا، لكن هو عند الله ليس شرا. أدى لحضرتك مثال بعد ما اتصلنا على حبيبك صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال قلت قبل كده لحضراتكم إن البلاء ده عامل زي عملة لها وجهان. العمله اللي هي الجنيه الفضه، تمام، تبص في الوجه ده تلاقي شكل، اقلبه على الناحيه الثانيه تلاقي شكل ثاني خالص. هو ده اللي ايه يعني مثال للبلاء. البلاء له وجه فيه المحنه والوجه الاخر فيه المنحه. تمام؟ ادي لحضرتك مثال، واحد اتقطعت رجليه، فين المحنه؟ فين الوجه بتاع المحنه؟ رجليه اتقطعت مش عارف يمشي على رجليه بعد كده. طب فين المنحه؟ جزء من جسمه لو احتسب سبقه الى الجنه وبقي باقي الجسد. واحد اتحرم من عينين، فين المحنه؟ المحنه مش هيشوف. طب والمنحه؟ من اخذ الله حبيبتيه لما عينيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه، يبقى المنحه انه يخش الجنه. واحدة اتحرمت من أولادها، أولادها اتقتلوا أو ماتوا، أو ماتوا بحادثة أو حصلوا أي حاجة، تمام؟ فصبرت واحتسبت، فين المحنة؟ اتحرمت من أولادها، قرة العين، حبايب قلبها. طب وفين المنحة بقى اللي ربنا ادالها؟ إن التلاتة دولت أو حتى لو واحد حتى، تمام؟ سيسبقوها إلى الجنة وينتظروها على باب الجنة ويأخذوها إلى الجنة ويبنى لها بيت في الجنة يسمى بيت الحمد، كما ورد في ثلاث أحاديث ما بين الصحيح والحسن قد ذكرتها قبل ذلك كثيرا، تمام؟ يبقى إذن أي بلاء في الدنيا له وجه محنة وله وجه منحة. يبقى أنا لما مثلا حد من حبايبي يموت، ده بالنسبة لي أنا إيه؟ شر. لكن هو عند الله خير. إيه الدليل؟ إنه هيدخلني بيه الجنة. يبقى نفس البلاء ده شر من وجهة نظري، لكن عند الله سبحانه وتعالى هو عين الخير لي أنا، لأني بسبب صبري واحتسابي على هذا البلاء ربنا هيدخلني بالجنة. وضحت يا جماعة؟ يبقى إذن إيه؟ والشر ليس إليك سبحانه وتعالى. طيب تعال نشوف الحديث رقم 34 بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رقم 34 عن عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلمة دي من عندي أنا مش موجودة في الحديث، عن عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا معيش ما بصيتش في الستوب ووتش أستاذ أيمن، فلو فات نص الوقت بس شاور لي، ربنا يبارك فيك أستاذ أيمن مخرجنا الجميل، ربنا يبارك في عمره يا رب. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. مرض الطاعون كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الأمم السابقة كان عذاب، كان رجز وعذاب يبعثه الله على الأمم التي تبارز المولى عز وجل بالمعاصي وتخالف أمر الله إلى غير ذلك، كان نوع من أنواع العذاب، ما كانش هو العذاب الوحيد يعني، وإلا فربنا قال في سورة العنكبوت فكلا أخذنا بذنبه، تنوعت العقوبات وتنوعت أساليب العذاب حتى يعلم الناس أن قدرة الله لا تحده حدود، ربنا له قدرة مطلقة سبحانه وتعالى. فالطاعون كان عذابا يبعثه الله عز وجل على الأمم السابقة، لكنه عز وجل خلاص الوقت، خلاص الوقت ولا لسه؟ لسه؟ طيب. لكن المولى عز وجل جعله رحمة للمؤمن، جعله إيه؟ رحمة للمؤمن، لأن إذا نزل الطاعون في بلدة ونحن فيها فبقي الواحد منا فيها في البلد دي صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ففضل موجود في البلد يأخذ أجر الشهيد، وأنتم تعلمون جميعا ما للشهيد عند الله سبحانه وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويأمن من عذاب القبر، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته فيدخلهم الجنة. الله أكبر. شوف بقى، واحد بس شهيد، وكما قلنا من قبل أن الشهادة لا تقتصر على القتل في سبيل الله، وإلا لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة ما تعدون شهيدا فيكم؟ قالوا الذي يقتل في سبيله، قال إذن شهداء أمتي لقليل، ووضح لهم بأن الغرق شهيد وصاحب الهدم شهيد والحريق شهيد كل ده، لكن بشرط أن يموت على طاعة، لأنه لو مات على غير طاعة يعني لو حدث زلزال في بلدة من البلدان ربنا يا رب يعافينا وعافيكم ويصرف يا رب عن كل بلاد المسلمين كل بلاء يا رب العالمين، لو حصل زلزال في أثناء الزلزال ما حصل واحد واقف بيصلي الله أكبر وما شاء الله بيبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو حتى بيصلي من غير ما يبكي حتى، تمام؟ فحصل زلزال فالهدم نزل عليه على طول فمات. طيب ده إن شاء الله شهيد نحسبه كذلك. طب نفس العمارة اللي هو فيها دي كان في الدور اللي فيه مثلا اللي تحتيه، خد بالك، واحد ماسك زجاجة خمر وعمال بيعمل دماغ، تمام؟ والزلزال نزل فوق دماغه. فما نقولش بقى ده صاحب الهدم شهيد، لا، خد بالك. فيبقى إذن أهو نفس الهدم لكن وقع على إنسان في حال الطاعة فكان شهيد، وواحد تاني على حال معصية فالله أدرى به، ويعني إيه يعني حسابه على الله سبحانه وتعالى، فهو في مشيئة الله، لأن مرتكب الكبيرة ليس كما يقول الخوارج والمعتزلة أنه مخلد في النار، لا طبعا، صاحب الكبيرة في مشيئة الله. وقد استدل الإمام النووي حينما نقل قول أهل العلم في قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال أهل العلم فلو شاء لغفر له دون أن يتوب، يعني حتى لو ما تبشي، لكن الإنسان ما يعرضش نفسه لهذه المخاطرة، قد لا يغفر وقد يغفر، يبقى إذا أنا واجب علي أتوب وأرجع لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الطاعون شهادة لهذه الأمة، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الطاعون ده لو نزل في بلد فبقيت أنت فيها صابرا محتسبا مش هتخرج من البلد، أنا خلاص يا ربي راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وأعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، لا يمكن أخرج خالص، فأنا كالمرابط في سبيل الله. والمرابط في سبيل الله ينمى له عمله، العمل بتاعه ينمى، يفضل الأجر بتاعه شغال إلى يوم القيامة، ده المرابط، ده من ضمن سمات المرابط، تمام؟ والرباط له يعني ليس فقط الرباط على أرض الجهاد، وإلا فانتظار الصلاة بين الصلاة والوضوء على المكاره، فإنما عليه الصلاة قال عنه فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، صلوات ربه وسلامه عليه. يبقى إذن يبقى ينمو له أجره إلى يوم القيامة، فإن مات في ذلك الطاعون مات شهيدا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى رواها الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، قال الطاعون شهادة لأمتي ووخز أعدائكم من الجن، غدة كغدة البعير تخرج بين الآباط والمراق، من مات فيه مات شهيدا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، بس في حتة بقى في الآخر تخوف، قال ومن فر منه كان كالفار من الزحف. يعني اللي يحصل طاعون في بلده ويهرب منه ياخد نفس ذنب الفار من الزحف، أي نعم، إلا إذا كان خارجا لعذر أو لحاجة ضرورية فلا يكون عليه إثم. واضح كده؟ لأن طبعا هو إن خرج لعذر أو لضرورة، افرض إن هو حصل طاعون في بلده وبعدين علم إن ابنه حصل له حادث في بلد آخر ومحتاج يروح ينقذ ابنه، يبقى خرج هنا لضرورة، يبقى ليس كالفر من الزحف، إنما خرج لأن عنده من جواه تخوف من أنه يصاب بالطاعون، وأن هو ليس عنده اعتقاد في أن لن يكون إلا ما قدره الله، وليس عنده حسن ظن بالله إلى غير ذلك، فخرج كان كالفار من الزحف عياذا بالله. ولذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعنا أن الطاعون وقع في أرض لا نقدم على تلك الأرض. أنا قاعد مثلا في مصر، قالوا أن الطاعون حصل في البلد الفلاني، ما رحلاش خالص. طيب عياذا بالله، ربنا يا ربي عافية يا ربي كل بلاد المسلمين. طب حصل بقى في بلدي، أمرنا النبي ألا نخرج، وده بيسموه في العلم الطب الحديث الحجر الصحي، اللي هو إيه؟ اللي هو إننا لما يحصل وباء في بلد يقولك أهل البلد ما يخرجوش من البلد. ليه؟ لأنه لو خرج هينتشر الوباء في بلدان أخرى، واضح يا جماعة؟ إنما لو قعد هينحصر الوباء في البلد دي فيصل إيه؟ القضاء على ذلك الوباء، إنما لو خرجنا ينتشر الوباء في البلاد الأخرى على طول. حاضر. يبقى إذن ولذلك أختم بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث رواه البخاري ومسلم، قال الطاعون بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. فاصل قصير نرجع لكم ونلتقي مع حديث رقم 35، وفي آخر حلقة إن شاء الله معانا النهاردة بفضل الله 37 فائز بموسوعة شرح رياض الصالحين. ربنا يسعد قلوبكم يا رب العالمين. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل ومع الحديث رقم 35 من شرح رياض الصالحين، وربنا يا رب يتم علينا نعمته رب العالمين ويدينا العمر عشان نكمل شرح هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب اللي يعني اللي ما نقدرش نقول للناس قيمة هذا الكتاب، يعني قيمة هذا الكتاب عظيمة جدا، وربنا جعل القبول لأصل هذا الكتاب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك عندما اخترت شرح هذا الكتاب يعني واستخرت رب عز وجل، يعني لا تتصوروا، عشت أجمل أيام عمري وأسعد أيام عمري والله العظيم في شرح هذا الكتاب. ربنا يا رب ينفعكم بها رب العالمين. ولعل اللي استلموا هذا الكتاب وفازوا بالموسوعة شرح رياض الصالحين بفضل الله قرأوا في هذا الكتاب وشافوا الجهد المبذول فيه، يا رب يجعله في ميزان الحسنات وحسناتكم جميعا يا رب العالمين. حديث رقم 35 عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة دي من عندي مش في الحديث، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال، يبقى حديث قدسي، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. إذا ابتليت عبدي، كلمة عبدي دي ده شرف عظيم جدا ان ربنا سبحانه وتعالى ينسبك اليه، ان انت عبد الله، ما انتش عبد الدرهم، ما انتش عبد الدينار، ما انتش عبد القطيفة، ما انتش عبد القميصة، ما انتش عبد الشهوة، ما انتش عبد المنصب، ما انتش عبد المال، انت عبد لله سبحانه وتعالى. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى المولى عز وجل بيقول إذا ابتليت، الابتلاء التمحيص، الله عز وجل يبتلي العبد يمحصه ويختبره. طب هو ربنا محتاج يختبر العبد؟ لا طبعا، حاشا لله. لكن المولى عز وجل يلقي الحجة على عباده، بمعنى ان واحد يقول والله لو كان ربنا اغناني كنت هبقى كويس جدا وهعبده واخش الجنة. فلو ربنا اغناه فيتكشف على حياته. ما هو ربنا ما بيبتلناش بالشر بس، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ده الابتلاء بالضراء اهون بكثير. الانسان حينما يمرض يرخي قلبه ويلجا الى الله سبحانه وتعالى ويستكين ويتضرع ويخضع ويتذلل الى الله سبحانه وتعالى. ولكن ان ابتلي بالصحه بقى القويه والعافيه و يمكن يفتري، يمكن يمشي معجب بنفسه ومغرور. ويا ما راينا اناسا يعني كان حاله بسيط جدا، لكن من مجرد بس ما مارس رياضه من الرياضات، كونغ فو ولا كاراتيه ولا مصارعه ولا كمال اجسام، وخصوصا كمال اجسام، وبدا يشوف بقى عضلاته وترابيسه والحاجات دي كلها، خد بالك، فماشي بقى يعني فرحان بنفسه. يا ارض تهدي ما عليك ادي. انا اهدي لهذا الانسان البسيط، اهدي له حديث عجيب جدا من اعجب ما قرات في عمري. حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش. حملة العرش ده 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فهم الثمانية استنبه مقاس واحد الذين يحملون العرش. لكن طبعا هو العرش لا يحمل بقوتهم ولا بقدرتهم، انما يحمل بحول الله عز وجل. ولذا ورد في تفسير قول المولى عز وجل: وكان عرشه على الماء، كما ورد في سورة هود ان كان العرش على الماء، فاصطفى الله عز وجل 8 من الملائكة وامرهم ان يحملوا العرش. فهم يحملوا العرش فما قدروش، يعني طبعا العرش لما تتخيل وصف العرش شيء فوق الخيال. كما ورد في عند ابن ابي شيبه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي، والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدمي الرحمن. يبقى ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه ألقيت في فلاة، زي خاتم كده لميته في صحراء. اوجد لي النسبة والتناسب بين الخاتم والصحراء، ما فيش نسبة ولا تناسب. طيب وما الكرسي اللي حجمه بقى بالمنظر اللي حكيناه ده، السماوات والأرض وكل ده بالنسبة للكرسي زي خاتم اترمى في الصحراء. طب الكرسي بقى العظيم ده كله بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة. تخيل حضرتك بقى، فتخيل بقى ملك من ضمن 8 ملائكة بالحجم اللي هوصفه لك دلوقتي او الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اذن لي، يعني اذن الله لي ان احدث عن ملك من حملة العرش. اختصر لك بقى كل الكلام ده في جملتين، قال لك رجلاه في الأرض السفلى، الأرض السبعة، لأن الأرض السبعة إيه؟ سبع أرضين. رجلاه في الأرض السفلى، وبعدين راح شائق لك كل المسافات دي كلها، شائق لك السبع أرضين وما بين الأرض والسماء وكل السماوات السبع وسدرة المنتهى، وعدى الكرسي وعدى كل ده. قال لك رجلاه في الأرض وعلى قرنه عرش الرحمن. خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. 700 سنة، 700 سنة الطير يطير من شحمة أذن الملك، الملك ده لحد إيه؟ عاتقه. حتة دي بس كده يمشي يجري الطير فيها مستمر ليل ونهار 700 سنة. فالملك ده بالمنظر يعني اللي ما يتوصفش ده عمل ايه؟ ما عملش كده بقى وفرحان بنفسه، حنى جبهته وقال سبحانك ما اعظمك. يا شوف التواضع، يعني شيء عجيب، عبد من عباد الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. رساله للانسان اللي بيتجبر، والانسان اللي بيتكبر، والانسان اللي بيفتري، والانسان اللي بيظلم. رساله ملك بالمنظر ده والحجم ده يحني جبهته ويقول سبحانك ما أعظمك، فيرد الله عز وجل عليه ويقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يا ربي، ده بيحلف بيك يا ربي كاذبا في اليوم الواحد في البلدة الواحدة ملايين المرات. أي والله، أي والله، أي والله، بيحلف بالله كذبا في اليوم الواحد في بلدة واحدة على وجه الأرض ملايين المرات. شوف أدي الملك، الملك كان يعني إحساسه مع الحجم ده كله سبحانك ما أعظمك. أنا أجي يا ربي، أنا ذرة في كونك، أنا ولا أسوأ حاجة في الكون بتاعك. وده ملك رجليه في الأرض سبعة وعلى قرنه عرش الرحمن. ومال العبد اللي زي حالتنا اللي ما يسويش مثقال ذرة في الكون ده؟ بيتكبر ليه؟ بيتجبر ليه؟ وبنفتر على بعض ليه؟ وبنظلم بعض ليه؟ وبندهس في بعض ليه؟ وبنأذي بعض ليه؟ ونغتاب بعض ليه؟ ونشتم بعض ليه؟ ونسعى بالنميمة ليه؟ ونكذب على بعض ليه؟ ونسرق بعض وننصب على بعض ونظلم بعض هي الدنيا مستاهلة ايه؟ تقعد تفكر كده. فالشاهد ان شوف الإنسان، إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى. إنسان يا رب أنا لو خلتني غني أنا هبقى زي الفل وأخش الجنة، فربنا يعطيه فلوس يفتري. شوف قد إيه؟ يا رب أنا مريض لو اديتني الصحة هعبدك، فيعطيه الصحة فيعصى ربنا. والعجيب إن الإنسان يا جماعة لا يعصي الله إلا بنعم الله. ربنا أعطاك نعمة العين اللي أنت ما تعرفش قدرها قد إيه. اسأل من حرم من نعمة البصر، أسأل الله عز وجل يا رب أن تيسر أسبابا ترد بها البصر لكل من حرم من نعمة البصر. اسأل كده من حرم من نعمة البصر تدفع كام عشان تشوف؟ يقول لك أدفع عمري كله، أدفع كل ما أملك. فده ومع ذلك في العينين دولت اللي ربنا ادلك عينين فيهم 5000 عدسة، لو عدسة واحدة من 5000 اختلت تدمر لك نظم الرؤية عندك كلها. تخيل حضرتك شيء عجيب جدا والله، رغم ذلك ربنا حافظها لك. وممكن انت تقعد طول الليل ونهار عمال عينيك ديت رايحة لكل شيء يغضب ربنا، وربنا يمهلك. الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدكم، ربنا حليم وصبور سبحانه وتعالى ويسيبك مرة واثنين. وذلك الإنسان لما يتظبط في, 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 في فضيحة أو في سرقة أو في أي شيء يعرف ان دي مش أول مرة، يعرف ان ربنا ستره كتير قوي، بس هو ما استحاش من ربنا سبحانه وتعالى وتجرأ على ربنا كتير. فربنا لما لقاه خلاص انت خلاص مفيش حياء، خلاص مفيش للدرجات دي، خلاص طب خلاص بقى تعالى اتكشف بقى. فربنا يهتك ستره. اسأل الله عز وجل يا رب ان يحفظنا واياكم بستره سبحانه وتعالى ولا ينزع ستره عنا ابدا يا رب. شوف قد ايه بقى الانسان لما عشان كده كان دعاء النبي عليه الصلاه والسلام يعني ان اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. الله على الدعاء. شوف يا رب ارزقنا كمية من خشيتك حطها في قلبنا كده تكون حائل وحاجز بيننا وبين ان احنا نقع في معصية تغضبك يا رب. دعاء جميل قوي 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 قوي، يعني دعاء في غاية الروعة. اللهم اقسم لنا يا يعني يا رب اجعلها قسمة لنا، اجعلها رزق لنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك، من خشيتك. شفت دي؟ يا رب ارزقنا خشيتك، وارزقنا من الخشية دي كم كده، كمية كبيرة كده، حطها في قلبنا، بحيث ان احنا لما حتى نعوز نرتكب معصية الخشية دي تقول لنا اقف، اقف في الله، الله شايفك. مرة وانا في امريكا وداخل سوبر ماركت، وبعدين فجأة لقيت سمعت صفارة في المحل، فصديقي اللي معايا قال لي تعالى نطلع على باب المحل نشوف ايه اللي حصل. لا انا اتاري واحد خب بضاعة وخباها وخرج من المكان اللي ما فيهوش اللي بيحاسبه كده، وخباها الكاشير وعايز يسرقها، فظبطوه كاميرات، في كاميرات موجوده فظبطوه، جاء صفر راح قابضين عليه ودخل وغصب عنه مش مزاجه، اقف امسك انت كنت سارق ايه؟ علبه سمن، اقف امسك علبه سمنه كده، صوروه بعلبه السمنه اللي سرقها وقالوا له هتتعلق صورتك مع ال 100 واحد حرامي اللي موجودين في المحل. فبقول لصديقي ايه الحكايه؟ قال لي شايف ال 100 صوره دولت المتعلقين دولت؟ دي صور ناس سرقت في المحل هنا فصوروهم وسلموهم للبوليس، وعشان يذلوهم اتعلقت صورته هنا. ويقول لك ان اردت ان تتعرف على اللصوص فانظر الى هؤلاء. شفت دي؟ فكل ما تخش المحل تبص كده، اه ده سرق علبه سمنه، وده سرق جبنه مستويه، يعني طب ما كنت سرقت علبه سمنه، واخد بالك؟ واللي سرق مش عارف ايه، حاجه عجيبه قوي. فضيحه في الدنيا وفضيحه في الاخره. خد بالك؟ ويجي في الاخر اللي سرق حاجه يحطها فوق ظهره كده وجاي بها يوم القيامه. يعني شايل اللي سرقه، اللي سرق جمل هيجي شايل جمل، خد بالك، واللي سرق بنك هيجي شايل البنك ولا الخزينه بتاعت البنك، واللي سرق بلد هيجي شايل بلد، يعني ده الله يكون في عونه، خد بالك. وكل واحد سرق حاجه على قد السرقه اللي سرقها، هيجي شايلها فوق ايه؟ فوق كتافه يوم القيامه. فربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين، ويغنينا واياكم بالحلال. يبقى ان الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. ليه ربنا سمى العينين حبيبتين؟ لأن من خلال العينين بتحب الدنيا، والدنيا يعني فيها زينة، زينة وإن كانت الدنيا بتتبغض إلينا وكلها هموم ومشاكل، إلا إن في النهاية زينة، تمام؟ لكن سبحان الله، يعني الإنسان إذا اتولد أصلا أعمى، أصلا ما بيشوفش، ما يشعرش أصلا بقيمة الدنيا، ولا يشعر بقيمة أي فتنة فيها لأنه ما شفاش. إنما الألم كله بالنسبة للي اتولد مبصر ثم يفقد نعمة البصر. ربنا يحفظ عليكم أبصاركم يا رب العالمين، ويرد البصر يا رب لكل من فقد بصره. فهذا الإنسان هو اللي يشعر بالألم ويشعر بالجرح الشديد جدا ويتعب. ليه؟ لأنه شاف الدنيا وحبها ثم حرم من النظر إليها. لكن فربنا سبحانه وتعالى لو رزق هذا الإنسان بمليون حسنة، بعشرة مليون حسنة لا تكفيه. لان دي عينيه حبيبتيه اللي حب بيهم الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى لو خد عينيه يقول له ما فيش مقابل، اذا صبرت واحتسبت ما فيش مقابل لا مليون حسنه ولا 10000 ولا 10 مليون حسنه، انما يكون المقابل هو جنه الرحمن، فيبقى جنه بجنه. فجنه الدنيا هي الطاعه، والعين دي ما انت هتستخدمها برضه في طاعه، وهتعينك على الطاعه، وهتعينك على العباده، وهتعينك على قراءه القران، و فإذا حرمت من نعمة العينين فما فيش أي بديل عنهم إلا الجنة بشرط إذا صبرت واحتسبت. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان إن ربنا لو أخذ من إنسان نعمة البصر بيعوضه في بقية الحواس. تجد الإنسان اللي مش مبصر تجد عنده قوة سمع رهيبة، قوة ذاكرة فولاذية، قلب نقي جدا. ليه؟ هو مرآة القلب العينين، العينين هي المدخل للقلب، فإذا أنا شفت صورة كويسة دخلت القلب فزكت القلب. شفت صورة الكعبة، شفت صورة المعتمرين، شفت منظر المصحف. إنما لو نظرت إلى امرأة عارية أو غير ذلك فيظلم القلب، تمام؟ يبقى العين تاخد الصورة تعطي قبي كده في القلب، خلاص تنزل يسود القلب، ربنا يعافينا ويعافيك. هذا الإنسان كل المداخل بتاعة المعاصي مقفولة. ايه المدخل؟ اعظم مدخل هو العينين. سيبك من الودان دي، يعني الودان دي مهما كانت لا يمكن يكون تاثيرها مثل تاثير العين. فكل معظم المعاصي تفدي من العينين. فاذا حرم من العينين خلاص مفيش معاصي داخله اصلا تقريبا الا يعني النذر اليسير جدا. فهذا الانسان ربنا يعطيه زكاه في القلب عجيبه الشكل. تجد كتير جدا من الحرم من نعمه البصر ما بين حفظه قران، ما بين علماء، ما بين ما شاء الله دعاء، ما بين ما شاء الله، وربنا بيعطيهم ذاكره فولاذيه ما شاء الله. سيدنا سعد بن ابي وقاص واختم بالقصه دي قبل ما نخش بقى على المسابقه او المسابقه. سيدنا سعد بن ابي وقاص وكان مجاب الدعاء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد اذا دعاك. ففيها معجزه للنبي عليه السلام وفيها كرامه لسعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص في اخر ايامه كان عايش بره مكه وكان قد عمي بصره، وبعدين قبل ما يموت بفتره بسيطه رجع تاني عاش في مكه. فكان الناس تاتيه بقى، طبعا كلهم عارفين ان هو مستجاب الدعاء، فكانوا ياتون الى سعد بن ابي وقاص: يا سعد ادعو الله ان زوجتي تحمل فيدعو لها فتحمل زوجته، ادعو الله ان يشفي ابنتي فيدعو لها فربنا، يعني هو اسباب انه في النهايه الشافي هو الله. فكان في شاب كده واقف جنب سعد بن ابي وقاص، شاب اسمه عبد الله ابن السائب، فقال له: يا عم انت تدعو للناس فيستجيب الله دعائك، الا تدعو لنفسك؟ يعني كلام منطقي، ما انت بتدعي للناس وربنا بيستجيب دعائك، طب ما تدعو لنفسك ربنا يرد لك بصرك. فتبسم سعد بن ابي وقاص وقال: يا بني قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصري، مع اني يجوز انه يدعو ربنا ان ربنا يرد له بصره، لكنه قال له: قضاء الله عندي، ربنا اختار لي اكون كده، انا راضي باللي ربنا اختاره لي ومش فارقه معايا، انا كده مبسوط. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. نلتقي ان شاء الله في الحلقه القادمه من الحديث رقم 36، ولكن الان مع الجوائز. طبعا انتوا يعني ان شاء الله ربنا يا رب يسعد قلوبكم، يا رب كلكم تفوزوا يا رب العالمين. سؤال الحلقه الماضيه: ما اسم الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في الهجره من مكه الى المدينه؟ طبعا هو غار ثور. الجوائز النهارده معانا 37 موسوعه من شرح رياض الصالحين. نقول الاول برضه من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، نقول اللي تبرعوا بهذه الموسوعات. موسوعتين مقدمه صدقه جاريه عن الحاج عويس امين صالح، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، قولوا امين. 10 صدقات جاريه مقدمه للصدقه الجاريه عن الحاج مصطفى حلمي مصطفى، وده زوج اختي ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه. موسوعتين مقدمه من فاعل خير من بورسعيد، ربنا يجازيه كل خير يا رب العالمين. موسوعه مقدمه من الاستاذ احمد محمد احمد حسين، ربنا يجازيه كل خير ويبارك في عمره يا رب. 4 موسوعات من محافظه الزقازيق من حاجه فاطمه كامل احمد عرابي، ربنا يحفظك يا حاجه فاطمه ويجعلها في ميزانك يا رب العالمين. وموسوعه مقدمه من اسيوط من مدام احسان رشدي، صدقه لوالدها الحاج رشدي فنجري ولزوجها الاستاذ محمد فرغلي عايش، ربنا يرحمهم رحمه واسعه. 4 موسوعات صدقه جاريه لابي وامي، ربنا يا رب يرحمهم رحمه واسعه. 7 موسوعات صدقه جاريه للحاجه ام عاصم، اسال الله ان يرحمها رحمه واسعه. موسوعه مقدمه صدقه للحاجه عفاف محمود صبح عبده، اسال الله ان يرحمها رحمه واسعه. موسوعة من السويس لطلبة العلم، أسأل الله أن يبارك في المتبرع يا رب العالمين. موسوعتين من فاعلة خير من دمياط، ربنا يجازيها كل خير ويجعلها في ميزانها يا رب العالمين. موسوعتين صدقة لطفلة صغيرة توفيت قريبا اسمها شروق محمد سيد عبد القادر، أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن يصبر أهلها وأن يربط على قلوبهم يا رب العالمين. أسماء الفايزين 37 نقولهم في عجالة، وأرجو تركز معايا عشان أقول الاسم مرة واحدة. 1 مختار محمود محمد الازهري، 2 شيماء صابر جمعه احمد، 3 ايمن عبد الرحمن فضل، 4 بسمه يوسف ابو بكر علي، 5 عثمان سالم محمد عثمان، 6 ايمان مندي عبد الغفار نصار، 7 ايهاب موسى بدر السيد، 8 غاده سمير صالح، 9 علاء فتحي محمد عشره او عشره مش عارف، 10 بسيمة يوسف عبد المبدي محمد، 11 موسى السيد عيد عميرة أو عميرة، 12 نبيلة محمد نور الدين عبد العزيز، 13 ربيع عبد الله حسين حسين، 14 عائشة أشرف ماهر السيد، 15 محمد علي أحمد الزرقاني، 16 عزة سعد علي عبد الله، 17 عبد العزيز عبد المجيد سنوسي أحمد، 18 هالة إبراهيم أحمد حفني، 19 إسماعيل حميدة سلطان إسماعيل، 20 مشيرة محمد علي، 21 أحمد جمال حنفي محمد، 22 إيمان زكريا عبد العزيز محمد، 23 سعد مرسي محمد إبراهيم، 24 أحلام عبد العليم محمد خليل، 25 محمد عبد الله محمد الحاج. ال 25 دول يروح يستلموا، لكن اللي جايين بقى دول ال 12 جايين دول كلهم صدقه جاريه، ودول طلعنا لهم الصدقه الجاريه لطلبه العلم. 26 ساميه رشدي عبد المنعم، 27 فوزي أحمد عبد العال طه، 28 سوزي كمال عبد العليم أحمد، 29 مجدي فتحي محمد عثمان، 30 عبير السيد عبد الرحمن محمد، 31 سارة محمود محمد نعمان، 32 زغلول محمد أحمد المهدي، 33 هبة أشرف محمد العشري، 34 إيمان عمر ناصف محمد، 35 وليد سمير محمد العطار، 36 رانيا وائل سيد علي، 37 فوزية منصور أحمد منصور. ال 25 الأولين اللي احنا قلناهم يذهبوا إلى مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر ابتداء من بكرة يوم الثلاث لحد يوم السبت بالليل. يوم الحد ما فيش استلام، يبقى من بكرة لحد يوم السبت. اللي مش هيقدر يروح أو اللي مش هيقدر تروح تبعت أصل البطاقة مع أي حد يروح يستلم مكانها، ما فيش أي مشكلة. وأكرر شكري وامتناني لكل من تبرع بالموسوعة، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم ويجازيكم كل خير، وجدد النية بنية يعني إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإعانة طلبة العلم وصدقة جارية ربنا يتقبل، سواء لميت أو داو مرضاكم بالصدقة لو كان حد مريض. وزي ما أكرر دائما أنا لا أتلقى تبرعات، إنما بتروح التبرعات للمكتبة مباشرة من خلال بتتصل بالمكتبة أو بتتصل برقم توصيل الموسوعات وبيوصلك بالمكتبة، بتبعته عن طريق البريد، أو حضرتك خدها أو جيبها وحطها في مسجد أو اديها لخطيب جمعة ربنا يجعلها في ميزان حسناتك، كل ما يخطب خطبة تبقى في ميزان حسناته. حقيقة من الأشياء اللي أسلجت صدري أن بفضل الله عدد كبير جدا من الخطباء بفضل الله بيعتمدوا على الله سبحانه وتعالى ثم على هذه الموسوعة في أنه يحفظ الحديث بشرحه ويطلع يخطب خطبة الجمعة، فبيوفر عليه وبيضمن كمان أنه مش هيكرر أي خطبة. قلنا الموسوعة ب 225 ده طبعا رقم رمزي جدا، والموسوعة دي طبعت لما كان الدولار ب 7 جنيه، الآن الدولار ب 11 جنيه، يعني سعر الورق بتاع الكتاب بقى في الضعف، ومع ذلك أنا طلبت من صاحب المكتبة أنه خلي سعرها زي ما هي، يعني ربنا يا رب ينفع بها طلبة العلم. فهي ب 200 جنيه للتوزيع الخيري، ربنا يتقبل، وأرجو أن اللي يكسب يترك الفرصة لغيره. والله العظيم أنا بحزن بجد من قلبي لما الاقي خطيب جمعة راجل بيعلم الناس دين ربنا وكسب الموسوعة ورايح باعت تاني عشان يكسب مرة تانية، وبعدين واحد منهم قدر مش ما حصلتش مرة، ده حصلت حوالي 4 مرات، وقدرا يعني يتم اختياره لأن 20,000 واحد بيبعت المسابقة ويمكن أكتر، فبيتم الاختيار أحيانا ما بتحفظ الأسماء أحيانا، فيجي اللي وقع الاختيار عليه فراح استلم تاني، فبيقول له صاحب الكتاب أنا شفتك قبل كده، قال له أنا استلمت قبل كده، فبيقول له هتعمل بقى ايه؟ قال له الاولى بقرأ فيها والثانية هبيعها. فيعني رجاء ان ربنا يبارك فيكم، يعني نعطي الفرصة لغيرنا عشان ندخل الفرحة على اكبر قدر من البيوت، وارجو ان الاسم اللي هتبعته يكون مطابق للبطاقة تماما. سؤال حلقة النهاردة، ما هي المكافأة التي اعلنت عنها قريش لمن يأتيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر ساعة الهجرة من مكة الى المدينة؟ كانت قريش عقدت ايه مكافأة معانا للي يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم او ابي بكر حيا او ميتا. بتبعت 3 حاجات في السؤال، بتبعت اجابه في السؤال، بتبعت اسم حضرتك رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقه بالملي، والحاجه الثالثه لازم تبعت اسم المحافظه. اللي مش هيبعت اسم المحافظه مش هنقدر نختاره، ليه؟ احنا بنحاول نختار من كل المحافظات عشان الناس ما تزعلش، فانت لما هتبعت مش كاتب اسم المحافظه احنا مش هنعرف حضرتك منين، فمش هنقدر نختارك، فتبعت الاجابه واسمك زي ما هو في البطاقه باسم رباعي والمحافظه. الاسبوع اللي فات مثلا في اخت فاضله زي ما الاخ اللي ماسك الموبايل اللي بلغني بعتت حوالي 75 رساله اجابه، تخيلوا حضراتكم، وكاتبه الاجابه صحيحه، وكاتبه ايه؟ ام فلانه، مش كاتبه ولا اسم، يعني كاتبه الاجابه غار ثور، تمام. وشوف بقى تخيل، شوف كم اجابه، شوف يعني هي دفعت ثمن الكتاب بالرسائل دي تقريبا، يعني دفعت مبلغ كبير جدا بالرسائل دي، ومع ذلك مش كاتبه اسمها، كاتبه مش عارف ام فلانه بس وخلاص كده، لا، الاسم رباعي زي ما هو موجود في البطاقه. الرسائل اللي بتتبعت للمسابقه يا جماعه لازم تكون مكتوبه، ما فيش حد يبعت رسائل صوتيه، لان كتير جدا بيبعتوا بعت لك رساله اسمعها، خش مش عارف على ايه واسمعها، ما حدش بيسمع رسائل لان ما فيش وقت. اكتر من 20,000 رساله بتوصل وهو ما عندوش استعداد يفضل يقعد يشغل 20,000 رساله، فهو بيقرا الرسائل وبيحتفظ بالرساله، لأن يعني الرسالة الصوتية كما تعلمون دي مش مستند، لأن دي مجرد ما بيسمعها خلاص اتمسحت، لا، هو عايز رسالة مكتوبة عشان يحتفظ بيها في المكان اللي في الحافظة عشان يبقى عنده أسماء اللي فازوا سواء النهاردة أو اللي قبل كده بيحتفظ بها في الحافظة مع بعضها. ربنا يجمعنا وإياكم عن خير ويبارك في أعماركم يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث المسلمين في كل مكان، أغث المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض، وأغث إخواننا النازحين في كل أقطار الأرض ويسر لهم قلوبا حاليا يا رب. أطلق سراح إخواننا وأخواتنا من السجون والمعتقلات، واحفظ المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوب المصريين يا رب العالمين، وألف بين قلوب المسلمين في كل أقطار الأرض، واجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل ما أنهي الحلقة إن شاء الله سجلنا لكم برنامج لرمضان السنة دي، برنامج بقى عملته حاجة جديدة، حاجة للأطفال، لأن الأطفال بيتحرموا، فإحنا عملنا برنامج، عملت لكم برنامج السنة دي للأطفال اسمه حكايات نور الدين محمود، أتمنى تسعدوا به، وده عنوان كتاب اسمه حكايات نور الدين محمود، هينزل إن شاء الله في رمضان ضمن موسوعة، ودي مفاجأة بقى للأطفال، ضمن موسوعة عاملها للأطفال 10 مجلدات، منها 8 مجلدات حكاية عمو محمود، ومجلد حكاية نور الدين محمود، ومجلد حواديت قبل النوم، هينزلوا كلهم في موسوعة إن شاء الله خلال أسبوعين، اسمها موسوعة قصص الأطفال. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.